إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم جماعة المسلمين وبلزوم إمامهم وعدم الخروج عليه. ولزوم الجماعة أصل من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، بل هو أصل من أصول دين الإسلام العظيم، دلت عليه الآيات وتواترت بالأمر به والتحذير من ضده الأحاديث، وكذلك وردت آثار السلف في الحث عليه والتنفير من مخالفته. وقد مر ذكر بعض الآثار التي تترتب على الفرد إذا لزم الجماعة ولم يخرج من الطاعة. وأما الآثار المترتبة على مجموع المسلمين إذا لزموا الجماعة، فمنها أنه ضمنت لهم العصمة من الخطأ عند اتفاقهم، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة، وأنهم إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا حصل لهم التعاون، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن الآثار أيضا حصول الفلاح لهم بانقيادهم لشرع ربهم وتسليمهم له. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وكذلك حصول الائتلاف والتواد والتعاطف والتراحم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والحديث في الصحيحين. وعلى قدر امتثال المؤمنين لهذا الأمر، وهو لزوم الجماعة، تكون سعادتهم في الدنيا مع حسن العاقبة في الآخرة. وبلزوم الجماعة على الحق يحصل لهم الاستخلاف والتمكين والأمن، كما وعدهم الله تبارك وتعالى به: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كذلك تصحيح الاعتقاد وتحكيم الكتاب والسنة، وإخلاص الدين لله، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والتفقه في الدين، وطلب الحق وتحريه، هذا من أعظم الأسباب التي تحقق للمسلمين ألفتهم وتوحد صفوفهم وتعينهم على لزوم الجماعة التي أمروا بلزومها. من آثار لزوم الجماعة النجاة من الفتن والاضطرابات المتولدة من مخالفة الجماعة والحاصلة من التفرق. من الآثار المترتبة على لزوم الجماعة حصول السعادة والطمأنينة في الدين والدنيا، في العبادة والعقيدة والمعاملة، بل ذلك ينعكس إيجاباً ليشمل النواحي كلها من أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وما أشبه. الآثار التي تترتب على لزوم الجماعة على المجتمع كله آثار كثيرة، منها الحفاظ على الهوية الإسلامية، منها جمع شمل الكلمة والحفاظ على كيانها، تحقيق الأمنين الفكري والمادي، بل إنه يتحقق بالاجتماع والائتلاف والبعد عن الاختلاف والتفرق. يتحقق كل أنواع الأمن، من أمن غذائي إلى اقتصادي إلى صحي إلى عسكري إلى مائي إلى جوي، وتقام الحدود وتحفظ الأموال والعقول والدماء والأعراض. تظهر قوة شوكة الأمة ويعظم سؤددها ويبنى مجتمع قوي متماسك. من الآثار النصر والتمكين للأمة لدين الله جل وعلا، سلامتها من الضلال والغي، تحصل الألفة والمحبة بين المسلمين. ينتفي كثير من مظاهر الجور والظلم، ويبتعد المسلمون عن الشقاق والنزاع المؤدي إلى الفرقة وإلى الاختلاف الذي يقود إلى الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا. تأمل الأمة باجتماعها من تسلط الأعداء عليها ومن تمكنهم منها ومن ثرواتها. حديث حذيفة بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوب لزوم الإمام، وجوب لزوم الجماعة، وحرمة التفرق. كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حذيفة رضي الله عنه وصاحب السر في أسماء المنافقين الذين سماهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول في هذا الحديث: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير حتى يفعلوه ويقوموا به، لكنه هو رضي الله عنه كان يسأل عن الشر لئلا يقع فيه، وأما الخير فعنده علم منه وهو يفعله، وأما المشكل أنه لا يعرف الشر. الإنسان مأمور بفعل الخير واجتناب الشر، فكما أنه مأمور بالعلم بالخير فهو مأمور بالعلم بالشر لئلا يقع فيه. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام، فإنه خير كله، سواء فيما يتعلق بالعبادة أو الأخلاق أو المعاملة، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. هل بعد ذلك الشر من خير؟ نعم، وفيه دخن ليس كالخير الأول، إن الخير الذي كان في القرون الثلاثة كان خيرا محضا، ثم يأتي بعد ذلك شر، ثم يأتي بعد ذلك الشر خير، لكن فيه دخن. لو تتبعت التاريخ لوجدت أن هذه المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت كلها. دخنه قوم يستنون بغير سنتي يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وهذا أيضا وقع، فقد كان في بعض القرون التعصب الشديد للمذاهب والأشخاص، حتى كان بعضهم يهجر بعضا ويصل في بعض الأحيان إلى حد الضرب كما ذكره أهل العلم. وتجد هؤلاء المتعصبين يلوذون بأحد الخلفاء من أجل أن ينالوا مآربهم ولتكون الهيمنة لمذهبهم. وقد ذكر صاحب الفروع رحمه الله من ذلك أشياء، وهو التعصب الكامل، حتى إن بعضهم ينابذ بعضا ويصارحه بالمنابذة. مثال ذلك في ليلة 30 من شعبان، إذا كان هناك غيم أو قطر، من العلماء من قال يجب أن يصام يوم 30 لاحتمال أن يكون الهلال قد اختفى بالغيم والقطر، ومنهم من يقول لا نصوم لأن الأصل بقاء شعبان. إذا رجعنا إلى الدليل الأثري وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن غم عليكم فأكملوا العدة 30 كما في الصحيحين فلا نصوم. فكان بعضهم على غير المعتاد يمشي في الأسواق ومعه شيء يأكله من أجل أن يراغم الآخرين. ومن المعلوم أن مثل هذا يوجب العداوة لأنها مراغمة في دين، والدين أكبر شيء عند المسلم، فهذا هو الدخل أو هو منه. يهتدون بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعصبا لمذاهبهم، ويهدون الناس ويدلونهم بغير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هل بعد ذلك الخير، وهو خير فيه دخل، من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أدابهم إليها قذفوه فيها، هذا شر. ينظرون إلى كل طريق يوصل إلى النار يفتحونه ويمهدونه للناس، سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو في الشريعة. وهؤلاء الدعاة ينقسمون إلى قسمين، إلى قسم التبس عليه الحق بالباطل، وإلى قسم آخر هم معاندون يعلمون الحق ولكنهم يصرون على خلافه. وكل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، لأن الذي اشتبه عليه الحق يجب أن يبحث عن الحق حتى يتبين. وأما الآخر المعاند فأمره واضح، قال يا رسول الله صفهم لنا، قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم عرب في اللون وعرب في اللسان، ومع ذلك هم من دعاة جهنم. ثم قال يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا إشارة إلى أن هؤلاء القوم بغاة أو خواجد، أو أن هناك جماعة وهي الأم للمسلمين، فيلزم الإنسان جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها فلا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، اعتزل ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نفي الإمام يشمل أمرين، الأول عدمه، والثاني أن يكون لهم إمامان متكافئان، والحقيقة حينئذ أنه لا إمام، لأن الإنسان لا يدري من يطيع. فإن قال قائل ما هو الجمع بين قوله هنا فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ الجواب في حديث حذيفة رضي الله عنه ليس هناك إمام، فلا يموت ميتة جاهلية بل يموت ميتة شرعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعتزل تلك الفرق ولو أن يعض بأصل شجرة. فإذا قال قائل كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وقول حذيفة فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ الجواب لا يلزم من كونهم ظاهرين على الحق أن يكون لهم إمام. وقد تكون طائفة قد انحازت في مكان ما وتكون قائمة بالحق. ومعلوم أن الطائفة المنصورة هذه لا يشترط أن تكون في مكان واحد ولا هي من جنس واحد، بل أعدل الأقوال فيها أنهم قد يكونون متفرقين في الأرض من عالم وعابد ومجاهد وتاجر وصانع إلى غير ذلك، ولكنهم على الحق، على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولم يشترط العلماء كونهم في مكان واحد ولا أنهم يكونون طائفة بصورة معينة، بل يكونون من العلماء ومن العباد ومن المجاهدين ومن التجار، وكلهم من الطائفة المنصورة، ولكن لهم في المنتهى عندهم علم بما يكونون به من الطائفة المنصورة، فيهجرون البدعة ويجانبون أهلها. ولا يلزم من كونهم ظاهرين على الحق أن يكونوا هؤلاء منحازين في مكان واحد، بل يكونون قائمين بالحق. لو قال قائل قوله فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، المراد به الإمام الشرعي، لكن لو تسلط على المسلمين حاكم كافر، من تولى على الناس بالسلطة والقوة فهو مطاع ولو كان كافرا. هذا كلام العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من تولى على الناس بالسلطة والقوة فهو مطاع ولو كان كافرا، لكن يجب أن يتربص به الدوائر حتى يزال. فمثلا في بعض البلاد الإسلامية قد يتولى عليهم كافر بالقوة أو بالانتخابات، فلا يمكن أن يخرج عن طاعته إلا إذا أمرهم بالمعصية، لأنه إذا تمت البيعة لزمهم أن يسمعوا ويطيعوا. إن قال قائل أين البيعة؟ فالجواب إذا تسلط فسوف ينضم إليه أهل الحل والعقد، وهذه البيعة. كيف نجمع بين الأحاديث التي تدل على تجنب الفتنة وبين قول الله جل وعلا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله؟ الجواب هؤلاء يقاتلون بحق إذا كانوا مع السلطان، والفتنة إنما كانت من البغاة، فلا بد أن نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الحق. لهذا قال حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله. وذكر رحمه الله تعالى جملة من الفوائد التي تؤخذ من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، منها سعة صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث اتسع لهذه المحاورة مع حذيفة رضي الله تعالى عنه، ومنها الآية البينة للرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر به مما طابق الواقع تماما، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. إذا قال قائل هل يصح حمل هذا الحديث على العلمانيين؟ فالجواب يقول الشيخ رحمه الله الذي نرى أنه عام لهم ولغيرهم حتى الجهمية والمعتزلة من هذا النوع. من الفوائد ما يظهر من ذكاء حذيفة رضي الله عنه ومن موفور عقله، حيث سأل عن الشر لئلا يقع فيه. وعلى هذا فإذا قلت ما هي أركان الصلاة فهذا سؤال عن الخير، إذا قلت ما هي مبطلات الصلاة هذا سؤال عن الشر، لأن المبطلات تفسد العبادة، وأما الأركان فهي تصححها فهي خير. وأنت لابد أن تسأل عن هذا وهذا حتى تأتي بالصلاة على وجهها. يعني لو أنك سألت ما هي أركان الصلاة فأخبرت ولم تعرف مبطلات الصلاة، يقع منك مبطل من مبطلات الصلاة وأنت لا تدري، فتكون معتقدا أنك تصلي وأنت لا تصلي. يعني من مبطلات الصلاة فقد الطمأنينة في الصلاة في أركانها، كما هو ظاهر في حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن صلى ارجع فصلي فإنك لن تصلي، فصلى كما كان يصلي فقال ارجع فصلي، فصلى كما كان يصلي فقال ارجع فصلي، قال لا أعرف إلا ما رأيت، علمني فعلمه. وفي الحديث يقول اركع حتى تطمئن راكعة، ارفع حتى تطمئن قائمة، اسجد حتى تطمئن ساجدة، ارفع من السجود حتى تطمئن جالسة. فإذا لم يعلم الإنسان أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة وأتى بها نقرا يكون معتقدا أنه يصلي، وقد يبقى على ذلك عشرات السنين. المسكين يعتقد أنه من المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسيء في صلاته فإنك لم تصلي، أنت لم تصلي، ارجع فصلي. فلما صلى كما صلى أول مرة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي المرة الثالثة يقول لم تصلي، أنه يركع ويسجد ويقوم ويقعد ولم يصلي. وقال بعد أن ذهب لو مات على ما كان عليه لدخل النار. فكثير من المسلمين لا يعرف هذا الأمر، أنه إذا فقد الطمأنينة في الصلاة فصلاته باطلة، لم يصل. كما في الحديث مبطلات الصلاة من الشر، عندما تسأل عنها هذا سؤال عن الشر، لأنه يفسد العبادة، هذا المبطل للصلاة يفسد العبادة، فهذا من الشر. فأنت تسأل عن الشر كما تسأل عن الخير، فتسأل عن أركان الصلاة ومندوباتها وسننها، وتسأل أيضا عن مبطلات الصلاة وكذلك الوضوء وما أشبه من هذه العبادة. المسلم ينبغي عليه أن يسأل عن هذا وهذا وأن يعلم هذا وهذا. وهنا مسألتان، هل الهروب من ظلم الأمراء أو الولاة يعتبر خروجا عليهم؟ الجواب لا، لكن منابذتهم نوع من الخروج عليه. أما لو أخفى الشيء عنهم أو ذهب من طريق آخر حتى لا يمسكوه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فلا بأس، لأنه يريد أن يدفع الظلم عن نفسه، ولكن أن ينابذهم هذا خروج. لذلك تجد البربهاري الإمام رحمه الله تعالى لما أفسد ما بينه وبين أمير المؤمنين في وقت طلب، فاختفى رحمه الله حتى مات وحيدا في بيت امرأة يخدمها عبد لها، فلم يصلي عليه سوى هذا العبد والمرأة. هناك أمور هي من الكرامات أو ما أشبه بالنسبة للإمام رحمه الله، أنه قد ملئت الدار من المصلين عليه ممن لا يعرفهم هذا العبد الذي قام على شأنه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. الإمام البربهاري في شرح السنة تجده من أشد العلماء في مسألة الخروج على الحاكم، على ولي الأمر، ومع ذلك فلما طلب بغير حق فاختفى، لم يعد ذلك خروجا على إمامه رحمه الله رحمة واسعة، مع أنه قبل ذلك كان عظيم الهيبة جدا. يعني كان الخليفة في قصره فسمع جلبة بالخارج، سمع جلبة صوتا مختلطا من أقوام كثيرين، قال ما هذا؟ فقالوا له إن البربهاري قد عطس في المسجد، فقال الحمد لله، فقال له من بالمسجد في صوت واحد يرحمك الله، فسمعهم من بالخارج فقالوا يرحمك الله، حتى قالت البلد كلها يرحمك الله. رحمه الله رحمة واسعة، ولكن أصابه ما أصابه من الحسد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصابه داء الحسد من المعاصرين، حسدوه فكادوا له، وكلهم يقر بفضله. دعك من أولئك الذين يقولون جاهل مجسم، بل إنه قد كتب بعضهم كتابا يقول فيه ويقرر إن من قال عن ابن تيمية إنه شيخ الإسلام فهو كافر، لأنه يكفره فإذا قال مسلم عن كافر إنه شيخ الإسلام يقول هو كافر أيضا. رد على هذا بالرد الوافر وغيره، ولكن هذا المسكين إنما أزه على ذلك العصبية والحسد. في قصته مع أبي حيان تجد هذا ظاهرا، فإنه دخل عليه والنحو صنعته وما وراء النحو، فدخل على شيخ الإسلام. الناس ربما كانوا من قديم يعتقدون أن الذي يتكلم في الدين ينبغي أن يكون جاهلا بالعربي. المهم أنه بهر به فخرج فقال ما رأت عيناي مثله، وارتجل أبياتا في مديحه بالغ فيها جدا، ثم قدر الله تعالى أن يجالسه مرة أخرى، فتفاوض في أمر من الأمور فجاء ذكر سيبوي يحتج به على شيخ الإسلام، فقال له شيخ الإسلام ما كان سيبوي نبي النحو ولقد أخطأ في 50 موضعا في الكتاب ما تدريها أنت ولا غيرك، هذه جريمة لا تغتفر. سيبويه يخطئ ويخطئ في النحو وفي الكتاب، فخرج فذمه ذما عظيما وملأ كتابه في التفسير البحر المحيط والنهر الماد وما أشبه بالثلب والطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية. ما جريمته؟ لا شيء، لكنها المنافرة في بعض مسائل النحو. قال ابن هشام كما في الشذور، وفي المسألة قول رابع لشيخ الإسلام ابن تيمية إمام في النحو، كان إماما في النحو رحمه الله، ملما بالعروض إلماما كاملا، ينظم القصيدة في القدر، فيسأل عن مسألة في القدر بالشعر وهو جالس محتب في المسجد، فما فك حبوته وأتى بالتائية بالقصيدة التائية في حل المسألة القدرية بالشعر بالنظم، يتكلم في القدر. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله إمام جليل في النحو وفي الصرف، يكفي أن تنظر في بدائع الفوائد، إمام لا يشق له غبار، وإمام لغوي، لأن الإمام في اللغة قد يكون إماما في النحو وقد لا يكون، والإمام في النحو قد يكون إماما في اللغة وقد لا يكون، فاللغة شيء آخر أو شيء زائد على مجرد القواعد. فأما الذائقة فحدث عنها ولا حرج، فأما تذوق الكلام فهذه من المنن العظام التي أتاها ربنا الرحيم العلام لهذا الإمام الهمام رحمه الله رحمة واسعة. رسالات الأكاديمية في ابن القيم لغوية، ابن القيم نحوية، يعني في جهوده في النحو، في جهوده في اللغة، رحمة الله عليهم رحمة واسعة. فهذا الذي هو شائع اليوم بين جماهير الطلاب من طلاب العلم السلفيين خاصة، هذا أمر مزعج، بل هو أمر قبيح، بل هو أمر أقبح من القبح نفسه. هؤلاء يعتقدون أن الرجل ينبغي أن يكون حمارا يعلف في النحو والصرف، كما قيل لبعض أهل العلم فيما يتعلق بالمعرفة الشرعية يطلب الحديث بغير نحو، مثل الذي يطلب الحديث بغير نحو كمثل مخلات ليس فيها طعام، ليس فيها شيء، كبرنس بلا رأس، والرأس للبرنس من أهم ما يميزه. فالذي يطلب الحديث والعلم الشرعي بغير نحو هذا كمثل برنس بلا رأس، الذي يلبس البرنس بلا رأس
يسخر منه الناس، يصير مسخرة، ومنه أخذت المسكرة التي تكون في أعين النساء، أخذت من المسخرة لأنها مسخرة. هذا في أصول اللغة، في هجرة الكلمات، أن الكلمات تهاجر، سياحة الكلمات، الكلمة تسيح في الأرض. بعض المسلمين تولد له البنت فيسميها مروة، تولد أخرى يسميها ميرفت، ميرفت هي مروة. الأتراك كانوا لا يستطيعون أن ينطقوا بالواو العربية، ينطقونها هاء، فصارت مروة مارفت، ثم صارت إلى ميرفت، فميرفت هي مروة، فيسمي هذا وهذا ولا يدري. المسألة الثانية، إذا وضع الإمام قانونا يدير به البلاد ولم يعمل به بعض الولاة فحصل منهم الظلم، فماذا يفعل الرعية حينئذ؟ هذا سؤال مهم، لأن كثيرا من الناس يقول هذا ولي أمر، ولا يرفع أمر هذا الظالم الذي كلف وخالف إلى من فوقه، إلى الأمير العام، قال يرفعونه إلى من فوقه ولا يردوه منابدة، ومن فوق إذا عرف أن هذا الأمير قد خالف نظامه فسوف يجري عليه اللازم، أنه يجتهد في هذا الظلم من كيسه هو، فيرفع الأمر إلى من فوقه، يكون حاكما في مقاطعة وعينه الحاكم العام، الرئيس، الملك، الأمير، فيعينه فيقع منه ظلم، هو كلفه بأمور فيخالفه، يرفع أمره ولا ينابد، وإنما يرفع أمره إلى الأمير العام، وحينئذ سيعلم أنه قد خالف وسيجري عليه اللازم إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة في رواية أخرى قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. بكل ما في إسناده عند مسلم، ولكن هناك روايات عند الإمام أحمد وعند غيره باللفظ نفسه وهي صحيحة ثابتة، فإن تكل ما في بعض الرواة ها هنا أو في بعض الإسناد بصورة من الصور أفلا تصح هذه شاهدا لهذه؟ أما هذه الرواية فقد طار بها حرقوس وأخذ يقول رواية مسلم ضعيفة، والجماعة الذين يقولون إن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع يستهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكون بعدي أئمة، لو قال قائل كيف يكونون أئمة وهم لا يهتدون بهدي الرسول ولا يستنون بسنته؟ الإمام هو المتبوع في الخير أو الشر، قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هؤلاء أئمة الخير. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، هؤلاء أئمة الشر. الأئمة جمع إمام، وهو المقتدى به المتبوع في الخير أو في الشر، فهؤلاء أئمة يعني لهم أتباع يتبعونهم على ما هم عليه، لكنهم لا يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. لعله صلى الله عليه وسلم كما يقول علامة ابن عثيمين يشير إلى الخوارج، لأن الخوارج هكذا شأنهم، فهم أئمة لكنهم لا يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. وإنما هم ثوار يثورون على الناس بأقل الذنوب، يستبيحون أعظم الحرمات. لهذا قال بعض العلماء رحمهم الله في وصفهم إنهم يقاتلون الأبرار ويهادنون الكفار، لأنهم يقاتلون المسلمين، سيوفهم حمر من دمائهم ولكنهم لا يقاتلون أعداء الإسلام، كما في وصف النبي للخوارج صلى الله عليه وسلم. لأدنى شيء يخرجون على الحاكم، يكفرونه، يستبيحون الدماء، يحدثون الفوضى في البلاد. وهؤلاء يبحثون دائما عن المظلومية. اليهود بجماعات الضغط العالمية استطاعوا أن يرسوا قواعد تحكم العالم كله من جهته، يعني معاداة السامية. هذا قانون، هذا القانون أقرته الأمم المتحدة ليكون عاملا في كل بلاد الدنيا التي لها عضوية في الأمم المتحدة. يعني معنى ذلك أنك لو كتبت مقالا أو كتابا سببت فيه اليهود، أو تكلمت عن اليهود بكلام يشم منه أنه معاداة لهم، تحاكم وتحاكم دوليا. وقع هذا لجارودي مع أنه فرنسي، ومع ذلك لما كتب كتابا عن اليهود حكم بتهمة معاداة السامية. جارودي منحرف، منحرف ضال كما هو معروف، ولكن أنا أضرب به المثال لجنسيته، فهو فرنسي ومع ذلك اتهم بمعاداة السامية. يبتزون العالم كله بسبب معاداة السامية هذه. ما السبب؟ قالوا المظلومية التي وقعت من النازيين تجاه اليهود في الحرب العالمية الثانية، فقالوا المحرقة، الهولوكوست، الهولوكوست. من نفى الهولوكوست الآن، يعني المحرقة التي يزعم اليهود أنها قد وقعت وما وقعت، الذي ينفيها الآن يحاكم بقانون معاداة السامية مهما كانت جنسيته. هذه مظلومية ويبتزون بها الشعوب، ما زالوا يبتزون الألمان إلى يوم الناس هذا بالهولوكوست، بالمحرقة. الإخوان المسلمون أيضا لهم مظلومية رابعة، والآن كما هو معلوم يرفعون الأيدي، يشيرون بالأصابع الأربعة فيجعلونها مظلومية. قتلونا وسحلونا وأحرقونا واعتدوا على الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والعجائز، هم المعتدون في الحقيقة. كذلك الخوارج عملهم الله بما يستحقون. في الحديث دليل على وجوب السمع والطاعة للإمام وإن ضرب الظهر وأخذ المال، وإذا كان ظالما فالحساب يوم القيامة والموعد الله، وإن كان بحق فهو بحق، له أن يضرب الظهر ويأخذ المال إذا كان بحق. لهذا كان القول الراجح أنه يجوز التعزير بالمال، بمعنى أن نضمن العاصي مالا على معصيته، كما جاء ذلك في تحريق رحل الغال وفي إضعاف القيمة على كاتم الضالة. وذلك لأن بعض الناس قد يتأدب بأخذ المال أكثر مما يتأدب بالضرب، وبعض الناس بالعكس. هذا حل لنا الإشكال الذي أثير قريبا من مجلس عقد، وهذا المجلس قرر غرامة مالية على المذنب، هل يأخذها أو لا يأخذها؟ يأخذها، إلا إذا كانت في مقابل حد فإنه لا يجوز، لأنه تغيير لشرع الله جل وعلا. يعني إذا كان هنالك حد من قذف أو قتل أو سرقة أو ما أشبه، ثم قيل يستعاض عن ذلك بالمال، فهذا لا يجوز، لأن هذا تغيير لشرع الله ولحكمه، حكم الله تبارك وتعالى ها هنا ليس بتغريم من وقع في هذا الحد أو ما استوجب به الحد، ليس الحكم ها هنا الذي شرعه الله تبارك وتعالى أن يؤخذ منهما، وإنما أن يقام عليه حد الله جل وعلا. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنه ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. هذا ما يحدث الآن من المفجرين والتكفيريين من خوان المسلمين والقطبيين والداعشيين وهذه الفرق الضالة الخارجية. ما الذي يصنعونه؟ ينصر عصبة، يدعو إلى عصبة، يغضب لعصبة، يخرجون على الأمة، يضربون البر والفاجر. الذين يفجرون هل يميزون بين البر والفاجر؟ يقتلون الأطفال، ما ذنب الأطفال؟ يقتلون النساء، يقتلون الشيوخ، يقتلون المرضى، ما ذنب هؤلاء؟ ترويعهم وتفزيعهم من كبائر الإثم، فكيف بقتلهم؟ فكيف بإحداث العاهات بأجسادهم؟ هذا تذهب عيناه، هذا تقطع يداه، هذا تبتر رجلاه، لماذا؟ هذا جهاد؟ يقول رسول الله: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنه ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. قتال عصبية من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. إذا كان الأمير ظالما ما هو الحكم؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا كله يدل على وجوب البيعة للإمام على كل حال، وأن من مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية، حتى لو كان الإمام ذا معاص أو سلط وهو يعمل الفواحش والكبائر، فالواجب أن يكون في عنقك بيعة له، لأنك لو لم تفعل لمت ميتة جاهلية. ولكن من الإمام في عصرنا؟ يتساءل العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من الإمام في عصرنا؟ الجواب: ليس هناك إمام عام. وعلى هذا فكل قطعة من الأرض عليها أمير أو حاكم أو ملك أو رئيس قد بويع له في هذه القطعة فهو إمام. فمثلا الذين من غير المملكة السعودية في أعناقهم بيعة لأئمة بلدهم، لأنهم من أهل ذلك البلد وعليهم السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر. فإن قال الأقليات المسلمة، تأمل في هذا السؤال وفي جوابه من العلامة الكبير والنحريري الجهبذ الخطير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين، يقول: الأقليات المسلمة في بلاد الكفر ما هو الراجح في بيعتها؟ الجواب: الراجح أنهم يلزمهم السمع والطاعة بقدر المستطاع لمن هم في بلادهم، وهذا كله مقيد بأن يكون في غير معصية. التكفيريون قوم لا يمكن أن يتصور الإنسان ما يخرج من عقولهم، يعني عندما تسأله لا يمكن أن تكون متوقعا لجواب ولا قريبا من جواب تتوقعه. يقول: عنز ولو طار، وهذا مثل معروف عند العرب. كان رجلان يسيران في الفلاة فرأيا سوادا يلوح من بعيد، فقال قائل: هذا طائر كبير، وقال الآخر: وقد أحد البصر، هذه عنز. قال: لا، ما هي بعنز، بل هو طائر. فقال: أمر يسير، فلنقترب فلننفر هذا السواد، فإن طار فهو طائر، وإن كانت عنزا فذلك. فلما اقترب نفر السواد فطار. فقال الذي هو في حزب العنز: عنز ولو طار. هذا تراه كثيرا في الناس، كثير من الناس كذلك. في بعض الممالك القديمة قصة مشهورة: اختلف الناس عند حاكم البلاد في تلك المملكة أو في تلك الدولة قديما، البيضة تكسر من الطرف الرفيع أم من الطرف العريض؟ فقال جماعة من الناس: من الطرف الرفيع، وقال آخرون: بل من الطرف العريض. فانقسم وصار كل منهم يصنع الدعاية لفكرته، فصاروا حزبين: حزب الطرف الرفيع وحزب الطرف العريض، ودخلوا الانتخابات. بعد أن شكلوا الحزبين دخلوا الانتخابات، لكني لا أذكر الآن من فاز في هذه الانتخابات، حزب الطرف الرفيع أم حزب الطرف العريض. قال المصنف رحمه الله وزاد مسلم: وليست هذه الزيادة عند مسلم، عند أبي داود بسند حسن. ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال، إلى آخره. من الفتن الشديدة التي تحصل في آخر الزمان، وهي من علامات الساعة الكبرى، خروج الدجال. وسمي الدجال دجالا من الدجل، من الكذب، لكثرة كذبه. هذا الرجل يظهر في اليهود، وهو الذي ينتظره اليهود ليخرج فيهم. مسيح اليهود المنتظر عندهم هو المسيح الدجال، معه فتنة عظيمة، وهي صورة جنة وصورة نار. النار التي معه هي الجنة، والجنة التي معه هي النار. وهذا دليل على أن الإنسان لا يغتر بالزخرف، فيه تحذير من الدعايات المضللة، وأن الإنسان لا يزهد في الحق، ولو أن الحق ليس عليه أحد ولو لبس عليه أيضا. ووصف بالتأخر والرجعية والجمود، فالحق هو الحق والباطل هو الباطل، ولو وصف الباطل بالتقدم والحضارة والرقي فهو باطل أيضا. ولعظم فتنة الدجال كان الأنبياء كلهم يحذرون منه، وأشدهم تحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع في كل صلاة في التشهد الأخير، منها: ومن فتنة المسيح الدجال، كما رغبنا في حفظ 10 آيات من سورة الكهف، فقال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية: من آخر سورة الكهف، عصم من الدجال، كما عند مسلم في الصحيح. ويحصل للمسلمين فتنة عظيمة عند خروج الدجال فيهم في آخر الزمان، حتى ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ويريح المسلمين منه ومن شر. أورد الإمام حديث حذيفة هاهنا ليبين أن فضل الإسلام لا يناله إلا أهله الذين يتمسكون به حقا، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمساك به، كما حذر من الدعاة الذين يقفون على أبواب جهنم يدعون إليها، فمن استجاب لهم لم يكن من المقيمين وجوههم للدين سواء التابع أو المتبوع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة طريق النجاة من الفتن، وهو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وذلك حتى يدرك المرء فضل الإسلام، كما بين صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ما يحتاجون إليه إلى قيام الساعة، كما في الزيادة التي قال إنها عند مسلم وهي عند أبي داود بسند حسن. قال أبو العالية، وأثره هذا ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وفيه: ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحاب. قد أخرج هذا الأثر أيضا المروزي في السنة ومعتمر بن راشد في جامعة وأبو نعيم في الحلية، معمر ابن راشد في الجامع وأبو نعيم في الحلية، وابن نصر في السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، وابن وضاح في البدع والنهي عنه، وهو أثر صحيح. قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى كلامه رحمه الله. يوصي أبو العالية وهو من أئمة التابعين بأربع وصايا عظيمة. الوصية الأولى: الأمر بتعلم الإسلام، حيث قال: تعلموا الإسلام أي اعرفوه، فلا يكفي أن تقول أنا مسلم حتى تعرف الإسلام ومعناه وأركانه ونواقضه، حتى تكون على بصيرة من دينك. وفي هذا الحث على تعلم العلم النافع، لأنه هو الحياة والنجاة بإذن الله جل وعلا. الوصية الثانية: الثبات عليه وعدم الرغبة عنه، حيث قال: فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، يعني إذا تعلمتم الإسلام وعرفتموه فعليكم بالتمسك به، فلا يكفي أن يكون الإنسان عالما، يجب عليه أن يكون عاملا بعلمه، وإلا كان العلم وبالا عليه. اليهود كانوا علماء أحبارا، ولكن ضلوا وكفروا، فالعلم وحده لا يكفي، بل لابد من التمسك بالحق والثبات عليه مع العلم، أي لابد من العلم والعمل. الوصية الثالثة: معرفة الصراط المستقيم، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. الصراط المستقيم هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط هو الطريق المستقيم المعتدل الذي ليس فيه انحراف ولا ميل، فأمرنا الله تعالى أن نتبع هذا الصراط المستقيم، وأمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى هذا الصراط المستقيم، وأن يعرفنا به، وأن يثبتنا عليه. الصراط هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد بالصراط أيضا القرآن، ويراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكله صحيح. فالواجب على المسلم إذا عرف الصراط أن يسير عليه ويتمسك به، ولا يظن أنه سوف يسلم من الفتن والابتلاءات، فعليه بالصبر والثبات، لأن هناك دعاة ضلالة يريدون أن يحرفوه عن الصراط المستقيم، كما أخبر الله رب العالمين: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الوصية الرابعة من وصايا أبي العالية: التحذير من الأهواء، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. وفي هذا الأمر بلزوم السنة وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما سار عليه هو وأصحابه في العقيدة والعمل، مع الحذر من مخالفته إلى ما أحدثه أهل الأهواء والبدع، فإن كل بدعة ضلالة. وقد حذر الله تعالى من مخالفة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كلام أبي العالية هذا كلام عظيم، لأنه مستمد من الكتاب والسنة. قال الإمام المصنف رحمه الله يعلق على كلام التابعي الجليل أبي العالية بقوله: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. يعني أعرف الزمان الذي حذر فيه أبو العالية من الأهواء، هذا كان في زمن التابعين من خير القرون. قال فيهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكيف بالقرون التي جاءت بعد؟ فإن البدع والأهواء والشبهات أكثر، الفتن فيها أعظم، مما يدل على أن الأزمنة التي جاءت بعد زمن التابعين أحق بالتحذير من الأهواء فيها، لأنها أشد وأعظم. كان أبو العالية يحذر من الأهواء في ذلك الزمان مع قوة إيمان أهله وصلابتهم في الحق، فأهل الأزمنة الذين جاءوا من بعدهم أحق بأن يحذروا من اتباع أهل الأهواء، وأن يخاف عليهم من عواقب الأهواء والبدع. قال: تفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. تفسير الإسلام بالسنة، وأعرف تفسير الإسلام بالسنة، فمن أسلم وجهه لله ولم ينقد للنبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. فهم أبو العالية رحمه الله هذا المعنى، فكان يقول: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. ثم قال: وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يعني وأعرف خوف أبي العالية على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج على السنة والكتاب. إذا عرفت هذه الأشياء عرفت الزمن، وعرفت تفسير الإسلام بالسنة، وعرفت خوف أبي العالية على أعلام التابعين، وتأملت كلام أبي العالية هذا، تبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتبين لك أن كلام أبي العالية رحمه الله جمع بين الدعوة إلى الإسلام والتحذير من مخالفته، كما هو الأمر في هاتين الآيتين اللتين أوردهما الإمام رحمه الله. وكذا يتبين لك معنى قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال أبو العالية: فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. فإن قوله هذا يوافق هذه الآية للتحذير من الرغبة عن ملة الإسلام العظيم. قال: وأشبه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تنال ويظنها في قوم كانوا فبادوا، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، أشباه هذه الأصول الكبار التي بيّنتها هذه الآيات وجاءت في سياق كلام أبي العالية، الناس أكثرهم في غفلة لا يقرؤونها ولا يتعلمونها، وإذا تعلموها قليل من يعمل بها، وإذا عملوا بها قليل من يثبت عليها. فالأمر يحتاج إلى استعانة بالله جل وعلا وإلى اهتمام بالأمر. فلا يثقن إنسان في نفسه ولا يأمنن إنسان من الفتنة، بل يجب أن تخاف الفتنة وأن تتجنبها، وأن لا تقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أساء. إذا بلغك شيء اعرضه على الكتاب والسنة، اعرضه على الحق، فإن وافق فالحمد لله، وإن خالف فاجعله تحت مواطئ قدميك وخف سوء الخاتمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فهل أخذ أحد عهدا على الله أن يموت مسلما؟ قد يفتن في آخر عمر. بعض الناس يصيبه المرض الذي ينتج عنه ألم لا يطاق ولا يحتمل، من شدة الألم ربما كفر، لا يصبر، يعاني ألما رهيبا، وربما أدى به هذا الألم إلى عدم التحمل، فحينئذ يرد الأمر على الله عز وجل ويعلن التمرد على رب العزة، ربما كفر في سياق الموت ويخرج من الحياة كافرا. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وبمعرفته، يعني بمعرفة كلام أبي العالية الذي ساقه قبل ذلك، قال: وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بمعرفة كلام أبي العالية تتبين معاني هذه الأحاديث التي في هذا الباب، فمن قرأ هذه النصوص وأمثالها وتفقه فيها وعمل بها فهو على طريق النجاة والسلام. وأما الذي يطلع على هذه النصوص التي تأمر بالاستمساك بالإسلام والسنة وتحذر من البدع والفرقة ثم لا يلتفت إليها بل يكون غافلا عنها، يظن أن المخاطبين بها قوم آخرون كانوا فهلكوا وتوفاهم الله، ولا يظن أنه مخاطب بها، فإن هذا نوع من أنواع المكر من الله تعالى بهم، وهو نوع استدراج، ويكون حينئذ مستدرجا إلى البدع والضلالات من حيث لا يشعر. ومكر الله حق وعدل، ولا يمكر إلا بمن يستحق. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذا الحديث يفسر قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
ففسر هذه الآية بمثال محسوس، حيث خط صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، وقال للخط المستقيم هذا صراط الله، وقال للخطوط الأولى على جانبي هذا الخط المستقيم هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها فليخرج الناس حينئذ ما عندهم من تقوى الله عز وجل، حتى لا يخرجهم الشيطان عن الصراط المستقيم إلى هذه السبل. وهؤلاء الذين على رؤوس السبل هم دعاة الضلال، هم الذين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم الدعاة الذين على أبواب جهنم. فهذه السبل تؤدي إلى جهنم، وهذا الحديث فيه تحذير من دعاة الضلالة. وقد نص العلماء على أن هذا الحديث يتضمن أصلين، أحدهما تحقيق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقا كاملا، وثانيهما ترك معارضة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشبهات، إما بالرأي وإما بالرواية، لأن الرواية أحيانا يشبه بها على النصوص المحكمة، وذلك بأن الرواية إذا أردنا أن نستدل بها فلا بد أن نعرف ثبوتها وأن نعرف وجه الاستدلال بها. فمن عارض الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الضعاف الواهية فقد عارض هدي المختار صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحقق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لأن الصراط المستقيم الذي يتبع هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عارضها بحديث صحيح أوله على غير التأويل الذي يوافق النصوص، أو أول نص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يخالف المعروف عن سلف هذه الأمة وما تجتمع به النصوص، فإنه يكون مشبها. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: أما النصوص المشتبهة فإنها ترد إلى النصوص المحكمة، فإذا اشتبهت علينا نصوص وكانت دلالتها غير ظاهرة وجب علينا أن نردها إلى المحكم، مع الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله ورسوله لا يقولان إلا حقا وصدقا، فلا تضرب النصوص بعضها ببعض. فهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فضل الإسلام، ليبين أن فضل الإسلام إنما يتحقق للمتبعين لما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سلم اتباعه من أن يكون من يتبعه متلبسا بالشبهات والبدع، فإن الذين يتبعونه إذا حققوا ذلك دخلوا في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، وكانوا حينئذ من المقيمين وجوههم للدين حنيفا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خط الخط المستقيم وجعل على جانبيه خطوطا قصيرة وذكر الحديث الذي مر، قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الحديث حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الدارمي وغيره، وقد قال المصنف رحمه الله: رواه أحمد والنسائي، وليس هو عند النسائي. لما بيّن الله جل وعلا كثيرا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منه، فقال: وأن هذا، وهذا ما يتعلق بالإشارة إلى هذه الأوامر الكبار والشرائع المهمة، وأن هذا صراطي مستقيما، أي هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله جل وعلا في كتابه ووضحها لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته صراط الله المعتدل السهل المختصر، فاتبعوه لتنالوا الفوز والفلاح وتدركوا الآمال والأفراح، ولا تتبعوا السبل أي الطرق المخالفة لهذا الطريق فتفرق بكم عن سبيله أي تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالا، فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فإنكم إذا قمتم بما بينه الله تعالى لكم علما وعملا صرتم من المتقين ومن عباد الله المفلحين. ووحد الصراط صراطي وأضافه إليه لأنه سبيل واحد موصل إليه، والله تعالى هو المعين للسالكين على سلوكه. بهذا انتهى هذا الباب الذي عقده الإمام المجدد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب.